أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الصحيحة، صحيحة زرارة، التي بين الإمام فيها فرق بين الغسل والمسح، وذكر بأن الباء للتبعيض لمكان الباء. هذه الرواية بينت مواضع الغسل مواضع المسح، لكن القوم غيروه فضيعوا حكم الإلهي، وكذا فعل رسول الله فضيعوا الحكم الإلهي. هذه الصحيحة ذكرنا أنه مستشكل فيه بأنه لم يكن في مقام بيان مقدار المسح، وإنما هو في مقام بيان موارد الغسل وموارد المسح. موارد المسح التي ضيعوه هذا هو الذي يكون في هذا المقام، فلا نستفيد من هذه الصحيحة أنه هل يجزي بأقل المسح وأما أقبل أقل، أو بما يكتفى بما يسمى مسحا أو لا يكتفى. الرواية بعيدة عن ذلك. ذكرنا أنه ليس الأمر كذلك. الرواية كما هي مبينة لمواضع المسح لمواضع الغسل، إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام المسح بمكان الباء يدل على أنه أن المسح الواجب يتحقق بأقل ما يسمى مسحا عرفا. فالمستفاد من هذه الرواية أمور. الأمر الأول أن الرواية تدل على أن الباء للتبعيض، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أنها تدل، هذا الكلمة باء تدل على التبعيض لقوله عليه الصلاة والسلام لمكان الباء، خلافا لما ذهب إليه جمع منهم سيبويه حيث قال بأن باء لم يرد للتبعيض. استعمال الباء في التبعيض إما أن يكون مجازيا أو يتضمن معنى آخر غير هذا، أو أنه نستفيده من القرائن، كل ذلك خلاف ما نص عليه الحديث من أن باء للتبعيض. أئمة اللغة أيضا نصوا على أن باء تأتي للتبعيض، كذا فقهاء العامة أيضا كثير منهم ذهبوا إلى أن باء تأتي للتبعيض. فما ذكره سيبويه وما ذكره غيره من أنه استعماله مجازي في التبعيض مجازي، أو قالوا على نحو التأويل، كل ذلك خلاف ما منصوص في هذه الرواية الشريفة. والرواية دالة صراحة على باء، فتأويلها بغير ما نستفيد منها صراحة هذا تبعيد للمسافة. وإن ذهب بعض العلماء إلى أننا يمكن استفادة التبعيض ليس من الباء فقط، بالقرائن الموجودة في الحديث، كل ذلك تبعيد للمسافة. فالرواية صريحة في أن باء تأتي للتبعيض، هذا هو الأول. الأمر الثاني أنه لما بين الإمام صلوات الله عليه بأنه في اليد كذا، في الوجه كذا، وفي اليد كذا تغسل، ثم قال برؤوسكم، فهذا يختلف الأسلوب عن السابق، فاكتفينا ببعض المسح أي بأقل ما إطلاقه يشمل ما يسمى مسحا، الاكتفاء بما يسمى مسحا ولو كانت بالإصبع الواحدة أو أقل من الإصبع، بما إذا يسمى مسحا يكتفى به إطلاق الحديث. فالإمام بين أن هناك تبعيض واكتفي ببعض الرأس، وهذا له إطلاق، والإطلاق حينئذ يكتفى بمسمى، إذ إنكم تعلمون أن المس هو مسح المكان بإمرار الماس على الممسوس، وهذا يتحقق بأقل ما يجزى به حينئذ، فإطلاق الحديث يشمل هذا. لما تقولون بأن الحديث لم يكن في مقام هذا، في مقام البيان من هذه الجهة؟ الأمر الثالث أن الحديث يدل على أن غسل ما يعتبر فيه المسح يكون غير مجز، لأنه فضيعوه أي حرفوه، فلم يكن هذا حكما إلهيا،
تحريف فلم يكن هذا حكم إلهي، فمن غسل موضع المسح لم يكن حكما إلهيا فلا يكون مجزيا. هذه هي الأمور التي نستفيدها من صحيحة زرارة، فهي صحيحة زرارة من محكمات هذه الروايات الواردة في باب الوضوء، وفيه بيان لهذه الخصوصيات الثلاث. هذا بالنسبة إلى صحيح زرارة. ومن الروايات التي استدل بها على كفاية مسمى المسح ولو بالإصبع الواحدة أو أقل من ذلك، صحيحتا زرارة وبكير أخوه بكير عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية هكذا. صحيحة الأخوين زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأك. أن الرواية تبين أن مسح الاجتداء بالمسح مطلق الاجتداء بشيء من رأسك بشيء من قدميك أنه يدل على مطلق الاجتداء بما يسمى مسحا، وليست هي بمقام بيان أنه لا بد أن يكون بإصبع أو أكثر أو أقل، هي تبين الاجتداء بمطلق ما يسمى مسحا. هذه هي رواية. ومنها صحيحتهما أيضا الأخرى عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام لما سألاه عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: فإذا مسح بشيء من رأسه وبشيء من قدمه إلى آخر الرواية، فإنه يدل أيضا على أن المسح بالشيء مطلق الشيء يدل على الكفاية حينئذ، المسمى من المسح يكتفى به بشيء من رأسه بشيء من قدميه يدل على الاستداء بما يسمى مسحان. هذا إطلاقهما، إطلاق هاتين الروايتين والصحيحتين يدل على الاجتزاء بأقل ما يسمى مسحا لو كان بإصبع واحدة أو بأقل من الإصبع الواحدة بشيء من رأسك. هذه هي الصحيحة. ومنها مرسلة حماد عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام أي الصادقين: فالرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه، فيمسح على مقدم رأسه ولو بمقدار إصبع واحد. وصحيح. ومنها روايته الأخرى، رواية حماد أخرى عن الحسين قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال عليه الصلاة والسلام: ليدخل إصبعه. هذه هي الرواية، تدل على أنه هذا مجرد الاكتفاء بالمسح كاف. هاتان الروايتان أشكل، وتلك الروايات أشكل على الاستدلال بهما، بها أي الصحيحتين والروايتين. احتمال أن هذه الرواية الثانية هي نفس الرواية الأخرى، اتحاد الروايتين، رواية حماد الأولى عن الإمام بنفسه عن أحدهما، روايته الثانية عن الحسين يحتمل أنه متحد، إذا العبارة وهما واحدة فعينئذ سواء كانت روايتين أو كانت رواية واحدة أشكل على الاستدلال بهذه الروايات بوجهين. الوجه الأول أن الصحيحة لم تكن في مقام التحديد أنه بشيء من رأسك بشيء من قدمك، لم يرد فيه تحديد ما مقدار هذا، هل أن مقداره بإصبع واحدة بإصبعين أقل من ذلك، إنما يريد أن يبين أنه شيء لا بد أن يتحقق من الرأس يمسح عليه. هذا لن يستفد منهما التحديد هل هو هذا المسح يكون بإصبع أو بإصبعين. لكن الجواب عن ذلك من أن الرواية هذه أي صحيحة تدل على أنه أقل ما يجزى مسحا بشيء من ذلك كاف في هذا، بشيء من رأسك أقل ما يسمى مسحا كافعين، هذا مجرد وضع الأصبع الواحد على الرأس ويمره، كفى هذا المقدار بشيء من رأسك، يسلق عليه بشيء من رأسك. فالرواية دالة على المطلوب، وهي وإن كانت دالة على المطلوب من حيث أصل البيان، لكن من حيث التحديد لم يتبين. التحديد يأتي في روايات أخرى، إن كانت هناك رواية أخرى تدل على أنه لا بد أن يكون المسح بإصبع أو إصبعين أو ثلاثة نأخذ به، وهذه الرواية تبين مقدار المسح. أقل ما يجتزى به هو أن يكون هناك بشيء من رأسه. هذه الرواية صحيحة وصحيحة تامة من هذه الرواية. الرواية الثانية رواية حماد استشكل عليه من أنه يدل على التحديد بمقدار إصبع واحدة، يرفع عمامته ويمسحها بإصبعه، يمسح مقدم رأسه بإصبع، فيدل على التحديد. إلا أن هذه الرواية أيضا ما ليس الأمر كذلك، فإن الإصبع المذكور في الرواية ليس بمقام التحديد، بل لأن الموضوع يقتضي ذلك، فإن رفع الأمامة لا يمكن إدخاله تحت العمامة إلا مقدار الأصبع، أكثر من أصبع ما يقدر، أو أصبعين أقل من ذلك ما ممكن، فإن الوضع هكذا يقتضي. وذكر الإمام بما يناسب الوضع حينئذ، عمامة على رأسه ولم ينزع العمامة، وإنما يتحقق شنو أن يدخل الأصبع تحت العمامة. فمن هذه الناحية الإمام ذكر بأنه يكون بالأصبع، فليست الرواية في مقام تحديد المسح بالأصبع حينئذ، بل يكتفى بأقل ما يسمى مسحا. فالصحيح أن هذه الروايات تدل على أنه المسح الواجب يتحقق بأقل ما يجزي به، ولو كانت بإصبع واحدة أو أقل من إصبع واحدة، إلا أن يرد تحديد آخر في روايات أخرى فنتعبد به، وسيأتي البيان إن شاء الله. هنا ذكر المحقق الهمداني كلاما لا بأس بذكره، وهو أنه قال بأن الإصبع هو مدور والرأس مدور أيضا، فإذا وضع المدور على المدور لا يكتفى إلا بالأقل حينئذ. فإذا كان هنا أقل، لما يقول لما أراد أن يستفيد من هذه الرواية رواية حماد الاجتزاء بالأقل، لأن الإصبع المدور إذا وضع على رأس مدور على شيء مدور لم يتحقق منه إلا الجزء اليسير منه، ليس الإصبع كله، يقع جزء يسير منه. أدخل الموضوع في هذا، صحيح أن المدور لما يوضع على مدور آخر لم يؤخذ إلا شيء يسير من ذلك، إلا أنه تبعيد للمسافة في المقام. المفهوم هنا أن هذا المدور وهو الإصبع لو ضغط على الرأس ولو يسيرا خرج عن التدوير حينئذ، هنا يخرج عن التدوير، ولم يضع إصبعه مجردا على رأسه تقول مدور لامس مدورا، ولم يتحقق إلا نقطة التماس كما في الدائرتين، إنما يكون جزء واحد يسير من التماس. لكن هذا خلاف ما هو المتفاهم عرفا. عرفا لما يضع الإصبع على الرأس مع ضغط شديد خصوص عمامة موجودة فإنه يخرج عن التدوير إلى المسطح حينئذ، هذا المقدار كافٍ. فما ذكره المحقق الهمداني تبعيد للمسافة، وإلا العرف نستفيد بأنه هناك ضغط وخرج عن التدوير، هذا ما ذكروا. والحق حينئذ أن هذا الحكم وهو الاكتفاء بمجرد ما يسمى مسحا عرفا هو الصحيح المدعى عليه الإجماع. وقد نقل الشيخ رحمه الله في الترهيب في التهذيب قال بأنه لو كنا وخلينا مع أنفسنا لقلنا بكفاية المسح بأقل ما يجتزى به عرفا، فمعناه أن هذا الأمر مشهوري، إلا أنه وردت سنة تدل على التحديد. والسنة إما هذه الروايات الأصبع وقد عرفتم الإشكال فيها، أو الروايات الآتية أنه يجب أن يكون بثلاث أصابع وسيأتي الكلام فيها. ولذلك السيد المعتن رحمه الله قال والأفضل والأولى أن يكون بثلاث أصابع. الكلام في هذا تارة يتحقق في مقدار العرض وتارة يكون بمقدار أصابع ثلاثة، فهل المدار على مقدار العرض الذي يتحقق بالثلاث أصابع أو أنه لا بد أن تكون بثلاث أصابع؟ سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.